إلى التفاصيل. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إيران لن تسعى إلى امتلاك السلاح النووي وإنتاجه والحصول عليه. وأكد عراقشي عدم ظهور أي أدلة تثبت الادعاء بأن إيران انتهكت الاتفاق النووي بعد مرور 10 أعوام على توقيعه، لافتا إلى تأكيد ذلك من قبل مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارت. وأضاف أن الدبلوماسية أثبتت فعاليتها في التعامل مع القضايا النووية في الماضي، موضحا أن إخفاقات أمريكا في المنطقة كلفتها خسائر مالية هائلة، ما يؤكد أن الخيار العسكري مغامرة. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا حاملة الطائرات الأمريكية تورمان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد مشاركة القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير في العملية، مشيرا إلى استهداف القطع البحرية المعادية في البحر الأحمر بالصواريخ المجنحة والمسيرات في اشتباك دام لساعات. في المقابل استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات معادية لطيران العدوان الأمريكي استهدفت محافظات الحديدة الساحلية والصعدة وحجة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استشهاد القيادي في حزب الله حسن علي بدير أثر العدوان الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية، ونعى حزب الله رسميا الشهيد ونجله اللذين ارتقيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في حي ماضي بالضاحية، والتي أسفرت أيضا عن استشهاد شخصين إضافيين وإصابة آخرين. من جانبه أكد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي على تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استهداف المدنيين، مشددا على أهمية عدم التذرع لاستهداف الأبرياء العزل. حول العدوان الإسرائيلي الجديد على الضاحية الجنوبية لبيروت نستمع معكم إلى التقرير التالي.
بالإنذار الخطير والعدوان الكبير والموصوف والانتهاك الصارخ، وصفت المواقف والبيانات وردود الأفعال الرسمية والشعبية وغيرها العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف فجرا ودون إنذار مسبق الضاحية الجنوبية لبيروت، وأدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء. الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن هذا العدوان يشكل إنذارا خطيرا حول النيات المبيتة ضد لبنان خصوصا في توقيته، معتبرا أن التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي المزيد من الجهد في حشد الدعم لحق اللبنانيين في سيادة كاملة على أرضهم ومنع أي انتهاك لها من الخارج أو من مدسوسين في الداخل يقدمون ذريعة إضافية للعدوان. ودعا عون إلى مزيد من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية. بدوره رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام رأى أن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يشكل انتهاكا صارخا للقرار الأممي 1701 وخرقا واضحا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الماضي، لافتا إلى أن تداعيات هذا العدوان باتت بحوزة كل من وزيري الدفاع والداخلية. من جانبه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال إن الغارة الإسرائيلية الغادرة ليست خرقا يضاف إلى 2000 خرق إسرائيلي لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي فحسب، بل هي عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت، وقبل أي شيء آخر هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها الاتفاق والذي التزم به لبنان بكل حذافيره. وندد أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة بالعدوان الكبير جدا، معتبرين أنه نقل المرحلة إلى مكان آخر، وأن حزب الله يمارس أقصى درجات الصبر والتريث، ولكن للصبر حدود.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. مصادر فلسطينية أكدت ارتقاء 12 شهيدا بعد قصف الكيان منزلا في خان يونس جنوبي القطاع، لافتة إلى استهداف جيش الكيان شمالي مدينة رفح في جنوب القطاع. إلى ذلك قصفت قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مواصي رفح، فيما استهدف أحد المنازل في النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين. وفيما ناشدت العائلات المحاصرة في خربة العدس برفح المجتمع الدولي لإخراجها، بدأ الاحتلال بتوسيع عملياته البرية في المنطقة ذاتها. حملت حركة حماس المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية التخاذل عن القيام بواجباته الإنسانية والقانونية جاء ما يعانيه سكان قطاع غزة. وأكدت الحركة أن غزة دخلت فعليا مرحلة المجاعة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، معتبرة صمت دول العالم عاملا يشجع الاحتلال على مواصلة سياسات القتل والحصار. كما دعت الحركة الأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لإنقاذ غزة من المجاعة والهلاك، مضيفة أن التجويع أصبح سلاحا مباشرا في الحرب الوحشية التي تستهدف حياة الفلسطينيين وصمودهم. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف استشهاد أكثر من 300 طفل وإصابة المئات خلال 10 أيام في قطاع غزة. بيان للمنظمة أوضح أن هذه الحصيلة تأتي نتيجة انهيار وقف إطلاق النار واستئناف العدوان على غزة، مضيفة أن أكثر من 100 طفل يقتلون أو يشوهون يوميا خلال الأيام العشرة الأخيرة. وأكد بيان اليونيسف أن معظم هؤلاء الأطفال نازحون لجوا إلى خيام مؤقتة أو مساكن متضررة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشمل الأطفال الذين استشهدوا أو أصيبوا في الغارة على قسم الطوارئ بمستشفى ناصر في جنوب القطاع. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد اعتقال جنود الاحتلال 2 من أهالي المدينة، أحدهما شقيق الشهيد، مشيرا إلى إصابة شخص جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة عسكرية للاحتلال. هذا وكان 3 فلسطينيين قد أصيبوا بالرصاص إثر هجوم شنه مستوطنون على قرية دوما في المدينة ذاتها، فيما أحرق المستوطنون مركبات الأهالي وأراضيهم الزراعية بحماية جنود الاحتلال. إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال منزلا فلسطينيا في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها المنبع. طهران تؤكد عدم سعيها لامتلاك السلاح النووي أو إنتاجه أو الحصول عليه. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية تورمان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى أكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. شكرا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. مواقف طهران من تهديدات ترامب محور حديثنا في هذا اللقاء. مواقف طهران من تهديدات ترامب محور حديثنا في هذا اللقاء نسلط الضوء في هذه الحلقة على التهديدات الأمريكية ضد طهران وقوى المقاومة وردود إيران وتحذيراتها للجانبين الأمريكي والإسرائيلي من مغبة ارتكاب أي حماقة وتلقي رد إيراني صاعق وقاسم. صرح رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران مسعود بزشكيان بأن مهمة العالم الإسلامي اليوم هي ترك الخلافات جانبا وتشكيل جبهة موحدة ضد الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية تمد يد الصداقة والأخوة إلى جميع الدول الإسلامية. وقال الرئيس بزشكيان خلال لقائه مع مسؤولي الحكومة وسفراء الدول الإسلامية في اجتماعهم مع قائد الثورة الإسلامية إن عيد الفطر هو عيد بعاث جديد للمسلمين مستفيدين من التزكية التي حصلوا عليها خلال شهر رمضان. إلى ذلك أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العدوان الأمريكي على اليمن معتبرا أنه بات أمرا مسلما به بأنه لا يمكن هزيمة اليمن عبر الهجمات والعدوان. وفي تصريحات لقناة المسيرة تقدم عراقجي بالتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد لجميع مسلمي العالم وبالأخص للشعب اليمني، وقال إن اليمنيين أبطال ويدافعون ويقاومون بشراسة عن أهدافهم، مضيفا أن الأمريكيين شنوا العدوان على اليمن لأنهم رأوا صنعاء تحقق الانتصارات وتقاوم، معتبرا أن هذا المسار العدواني ضد صنعاء سيبوء بالفشل. وتابع عراقشي بقوله إنه منذ 10 سنوات تبذل جهود حثيثة ومحاولات عديدة لكسر الشعب اليمني لكنه لم يهزم، مردفا بات أمرا مسلما أنه لا يمكن هزيمة الشعب اليمني عبر الهجمات والعدوان. إلى ذلك قال عراقشي إن الادعاء بأن الهجوم على اليمن هو مقدمة للعدوان على إيران ليس شيئا جديدا، وسمعنا كثيرا من هذه التهديدات ضدنا، وأكد أن طهران لن ترضخ أبدا للغة التهديد ولن نسمح لأحد بالتحدث معنا بلغة القوة، والأعداء سيندمون على تهديداتهم. من جهته أكد قائد قوة الجو فضاء لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد أمير علي حاجزادة على الرد الإيراني القوي والحاسم على أي هجوم واعتداء محتمل على البلاد، قائلا من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر. وردا على تهديد ترامب بقصف إيران هدد العميد حاجزادة بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين لديهم على الأقل 10 قواعد عسكرية إلى جانب 50,000 قوة في المنطقة وقريبة من إيران، وأضاف من يجلس في بيت زجاجي لا يرمي الحجارة على الآخرين. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في تصريحاته إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي السلمي. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير سويسرا في طهران بصفته راعيا للمصالح الأمريكية في إيران وسلمته مذكرة رسمية تحذر من أي أعمال عدائية وتؤكد عزم الجمهورية الإسلامية على الرد الحاسم والفوري على أي تهديد.
مواضع ما همون مواضعی است که بود. دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم همونی است که بود. تهدید میکنن که شرارت خواهند کرد، البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد.
نعم، الموقف الإيراني واضح بالنسبة للتهديدات الأمريكية والإسرائيلية، وطبعا هناك الكثير من المراقبين من يعتبرون هذه التهديدات يعني بمثابة حرب نفسية ضد الجمهورية الإسلامية، وهذا ديدا المعسكر الغربي وخاصة الأمريكي والإسرائيلي في استخدام الحرب النفسية، ويحاولون أو يدعون أنهم يجيدون الاستفادة من هذه التقنية أو الاستراتيجية، ولكنهم يعني أصبحت ولكنها أصبحت أسطوانة مشروخة ولن تنطلي على شعوب حرة مثل الشعب الإيراني. المزيد من تسليط الضوء على موضوعنا مواقف طهران من تهديدات ترامب. نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، حياتي.
الله يسلمك سيد مصدق بور. بداية يعني برأيك ما أهمية أو ما كيف تنظر إلى هذا التصعيد على المستوى التصريحات بين الولايات المتحدة من جهة ومعها الكيان الإسرائيلي، ومن جهة أخرى الجمهورية الإسلامية وتحذيراتها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية؟
نعم، شكرا. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية منذ يعني سنوات هي تساعد وتهدد إيران، وكذلك الكيان الإسرائيلي دائما كانوا يهددوا بأنهم سيفرضون حرب على إيران، ولكن لم يجرؤوا على القيام بذلك. يعني السبب واضح، يعني هم لنفس السبب، يعني اليوم أيضا يعني عندما يتحدثون كثيرا هذا دليل على أنهم يعملون قليلا، يعني تهديدات فقط، تهديدات فارغة. أنا في اعتقادي ترامب حاليا يعني هو يحاول يعني أن يحقق بعض الإنجازات لنفسه، يعني يحلم بأنه سيكون قادرا على احتواء إيران وعلى حمل إيران على تراجع عن مبادئها، تراجع عن منظومتها النووية السلمية، تراجع عن منظومتها الصاروخية، وتراجع عن يعني مواقفها المشرفة في دعم القضية الفلسطينية. طبعا إيران دفعت أثمان كبيرة منذ كل هذه السنوات، ومحاولوا يعني هم يتعاملون منذ سنوات طويلة ضد إيران، يعني حتى وصلوا في بدايات الثورة إلى حرب فرضوها عبر صدام حسين، حرب المفروضة على إيران، وشاركت في كل قوى العالم، يعني حتى الاتحاد السوفيتي وكل هذه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وحتى دول إقليمية. ولاحظوا ثمان سنوات يعني أيضا كان هناك صمود إيراني ولم يتحقق. أنا أعتقد يعني اليوم هذا التصعيد لدى ترامب تجاه إيران، أنا أفسر هذا الشيء ليس إشارة يعني وليس دليل على أنه ينوي فعلا أن يشن حرب على إيران. هذا دليل أنه يريد أن يخوض حرب نفسية، يريد أن يعني يتفاوض، يريد أن يعتمد هذه التهديدات كورقة ضغط على إيران حتى تستسلم لشروطه. يعني هو يعرف شروط على إيران للتفاوض، ولكن هي شروط أولا تعجيزية وهي شروط يعني استسلامية. يعني هو لا يريد من إيران أن تتفاوض، هو يريد من إيران أن تستسلم له. وبالتالي القيادة الإيرانية، الشعب الإيراني هم سوف لن يتماشوا مع خطة ترامب. لاحظنا ترامب يعني منذ ولايته، بداية ولايته الثانية، ووجه تهديدات وقطع وعود، ولكن تراجع عنها واحدة تلو الأخرى. وأمام إيران اليوم هو يواجه يعني جدار صلب، يواجه مقاومة ورفض إيراني. أنا أعتقد هو سوف تراجع، يعني اليوم وشن منذ 15 أكثر من أسبوعين يعني شن حرب على اليمن على أنصار الله، ويوميا يقول بأنه قضى على قدرتهم الصاروخية، دمر قادتهم، اغتالهم وكذا كذا. ولكن بالأمس خرج لنا يقول إذا أوقفت حركة أنصار الله تعرضها وهجماتها على قواتنا، نحن أيضا سوف نوقف هجمه. يعني لاحظ يعني الهدف أين كان وإلى أين وصل، في حين كان يقول أن هذا الهدف هو رسالة إلى إيران، رسالة تحذيرية. هذه رسالة فارغة وفاشلة.
نعم.
وصلتنا، لاحظنا هذه الرسالة، يعني الأمريكي يبدي عجز أمام فئة قليلة، فكيف إذا أراد أن يتواجه مع إيران؟ إيران لا تبالي بهذه الأمور.
أصلا سيد مصدق بور، يعني الهجمات الأمريكية ليست جديدة، يعني في عهد ترامب، حتى في عهد بايدن كانت هناك غارات ويعني قصف وما إلى ذلك مستمر كان يعني.
نعم فعلا، يعني في عهد بايدن يعني هم لا يختلفون أساسا، يعني هذه سياسة اللوبيات اليهودية، سياسة الحركة الصهيونية التي تتحكم يعني بقرار الأمريكي. ولكن نتنياهو يتميز ربما عن بايدن عن بقية القادة بأنه رجل إسرائيل بامتياز، يعني هو رجل لاحظنا يعني قبل أن ينتخب لاحظنا كيف كان يتعامل نتنياهو مع بايدن، كان يماطل يسوف ويحاول أن يفوت الوقت ويحاول أن يتحجج في كل يوم ذريعة حتى يطيل أمد الحرب، وكان يتوقع كان ينتظر أن يأتي ترامب، وبالتالي هو فعلا جاء ترامب. ونلاحظ اليوم ترامب أقحم نفسه في هذه المعركة لصالح إسرائيل بكل قوة، ولكن أنا لا أعتقد يعني أنه سوف يصل إلى نتيجة.
يعني هذا لا يتناقض مع ادعائه بأنه رجل صانع السلام الذي يبحث عن الحصول على جائزة نوبل للسلام و يريد إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، الصراع كما وصفه الوحشي. طيب أليس هذا القصف يعني على اليمن قصفا وحشيا؟ يعني
فعلا يعني هو دعا يعني ويقول أنا رجل السلام، وكما تفضلتم يعني يحلم أنه يحصل على جائزة نوبل لرمزيتها، ومليارير يعني، ولكن لرمزية هذه الجائزة لن يسجل اسمه في التاريخ، يعني لن يقول بأنني حقق إنجاز ويمحو كل آثاره السيئة.
طيب السيد عراقشي أشار إلى العدوان الأمريكي على اليمن و يعني أكد أنه بات مسلما بأنه لا يمكن هزيمة اليمن عبر الهجمات والعدوان. طيب برأيكم ما أهمية يعني وحدة الدول الإسلامية تشكيل جبهة موحدة ضد الكيان الصهيوني، ضد هذا الصلف الأمريكي كما صرح بذلك الرئيس مسعود بيزشكيان، وأيضا دعا إلى ترك الخلافات في العالم الإسلامي جانبا في مثل هذه الظروف؟
طبعا الاتحاد يعني هذا مبدأ إسلامي واجب، أيضا يعني هذا واجب قرآني يعني واجب إلهي، كل الرسل دعوا إلى اتحاد المجتمعات الإنسانية. يعني اليوم العالم الإسلامي هو يعني أحوج ما يكون إلى بحاجة، يعني أحوج ما يكون إلى الاتحاد، يعني خاصة في هذه الظروف. يعني اليوم الهجمة الإسرائيلية والهجمة الإمبريالية لا تستهدف إيران فقط أو قوى المقاومة، لاحظنا يعني هم كانوا يضربون سوريا بدعوة أن هناك قوة مقاومة، هناك حرس ثوري، هناك نفوذ إيراني، هناك قوة داعمة لحركات تعادي إسرائيل. طيب سقط النظام السابق، ولكن هو اليوم يحارب حتى النظام الجديد، يعني النظام الجديد يختلف كثيرا يعني من حيث الرؤى والمقادة، رجل تركيا يعني يخادع، وبالتالي هم مستمرين حتى في لبنان يعني تبعوا نفس الأسلوب، حزب الله كذا كذا، وبالتالي هم اليوم يحاربون حتى الحكومة، بحيث يعني لاحظنا اليوم رئيس اللبناني رئيس الوزراء يعني أصدروا إعلانات واضحة وصريحة لما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على التربة اللبنانية واستهدافاتها المستمرة، وقدموا شكاوى ودعوا كل دول العالم للضغط على هذا الوحشي الإسرائيلي لوقف يعني جرائمه، لوقف خروقاته وانتهاكاته. يعني الوحدة اليوم ضرورية جدا، يعني نعم هناك اختلاف حتى في داخل الأسرة الواحد، هناك اختلاف تباينات في بين الرؤى، ولكن يبقى الهدف الأسمى هو الأهم، يعني المصلحة العليا هي الأهم، المصلحة العليا للعالم الإسلامي هو أن يحتفظ بكيانه، هذا العالم الإسلامي يجب أن يبقى ويحتفظ بكيانه ويعزز بكيانه، وهذا أمر متفق عليه، هناك إجماع لدى كل المسلمين، كل القوى الإسلامية، كل الحكومات الإسلامية بغض النظر يعني عن الخلافات السياسية التي تدب بينها. وبالتالي اليوم يعني التركيز على الخلافات أنا أعتقد يعني هذا لا يخدم المصلحة الإسلامية، يعني اليوم يجب أن نتجاهل نضع هذه الخلافات جانبا، هذه دعوة الرئيس الإيراني، ونتمنى أن تكون هناك أذان صارية، وأن كنت أستبعد أن الثورة أساسا منذ البداية كانت تدعو للوحدة الإسلامية على الكثير.
طيب سيد مصدقور، المسؤولين الأمريكيين بيتكوف و غيره يعني يقولون يدعون بأن الولايات المتحدة تفضل الدبلوماسية وتدعو إلى الدبلوماسية، وهو خيارها المفضل. يعني هل من يريد أن يفتح الباب أمام الدبلوماسية يعني يهدد بهذه الطريقة الفظيعة، بهذه الطريقة الفجة الممقوتة المستفزة، علما أن الجمهورية الإسلامية يعني لم تترك باب الدبلوماسية مغلقا يوما من الأيام، سواء في المجال المباشر يعني التواصل المباشر أو غير المباشر عبر الوسطاء. يعني كانت أكثر دبلوماسية من الولايات المتحدة التي تدعي زعامة العالم.
أعتقد يعني الكل العالم اليوم لا يخفى عليهم يعني الدبلوماسية الأمريكية والدبلوماسية الإسرائيلية يعني كنموذج، أنا أقول يعني ولا أذهب بعيدا عن التاريخ، أتحدث عن تاريخنا الحالي ولأيام أو أشهر قليلة فقط، هم تحدثوا بهذه النبرة ودعوا إلى الدبلوماسية ودعوا حماس وحركات الحرب وحزب الله أوقف القتال تعال نتفاهم كذا كذا، طيب ودخل الوسطاء أيضا وضغطوا على حماس وحتى على حزب الله وخرجت اتفاقيات يعني، ولكن ما هو مصير هذه الاتفاقيات؟ إسرائيل تنصلت عنها يعني اليوم قالوا يجب أن تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين حتى تتوقف الحرب، طيب أطلق السراح. اليوم يطالبون برأس حماس، يطالبون تنحية حماس، باستسلام حماس، بمغادرة حماس أرضهم لوطنهم. يعني هذه دبلوماسية، دبلوماسيتهم الأخرى تجاه إيران نفس الشيء. هذا رجل أرعن يعني ما يتحدث باسم الدبلوماسية، طيب إذا دبلوماسي تقدم مقترحات دبلوماسية،
نعم. تقدم حلول، تقدم اقتراحات، تقدم مبادرات،
ولكنه يطلق في نفس الوقت تهديدات الى ايران. هذه ليس دبلوماسية للاسف، يعني هذه دبلوماسية الامريكية في الواقع.
سيد مصدق بور، يعني تصريح اخير للسيد عراقشي يقول: ليكن واضحا للجميع انه لا يوجد شيء اسمه الخيار العسكري، ناهيك عن الحل العسكري. ما الذي يقصده برأيك؟ يعني هل الرسالة واضحة من هذا الكلام؟
أنا أعتقد هم إذا كانوا يعني كانت هناك يعني ذرة من المصداقية لديهم، أنا أقول أنهم صدقوا يعني في هذا الكلام، هم صادقين فعلا، لأنهم يعلمون أنه الحرب مع إيران مكلفة لهم، هذا شيء مؤكد لهم، ولا يجرؤون على محاربة إيران، ولا لديهم أي كما قلت يعني مجرد يعني حرب نفسية، مجرد أنه محاولات خبيثة للتلاعب بالداخل الإيراني، يعني يريدوا أن يخلي المجتمع الإيراني الذي يعاني من وضع الاقتصادي الناجم عن الحظر الأمريكي الجائع، وبالتالي يريدون أن يقولوا بأن نظام إيران لا يريد الدبلوماسية ويريد الحرب ولا يريد الحوار ولا يريد مفاوضات، ونحن نريد النصيحات. ولكن الشعب الإيراني فطن، الشعب الإيراني يعلم جيدا ما هي النوايا التي تبيتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أولا دق إسفين وزعزعة الأمن الداخلي في إيران، إضعاف إيران، تجريد إيران من كل مقومات القوة لديها من النووي السلمي، هذه قوة علمية جبارة، قوة اقتصادية جبارة، وصاروخي، هذه يعني صواريخ، هذا من حق كل دولة أن تمتلك صواريخ دفاعية تدافع، نعم، عن نفسها، خاصة ونحن نعيش
بطلع. نعم. طيب سيد مصدق بور، باختصار يعني برأيك بأي اتجاه تسير الأمور؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الفترة المقبلة؟
أنا أتوقع يعني تراجع من قبل الترامب وكل ما يقوله يعني ليس صحيحا، لا يجرؤون على أن يتواجهوا مع إيران، إيران لم تحاربهم وهم يعلمون جيدا، يعني عندما شنت إسرائيل هجمات إجرامية على قوى المقاومة حزب الله وحماس، كان الجميع يلومون إيران لماذا لا تدخل بكامل قوتها وحارب إسرائيل. السبب كان واضح، الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك كانت تبعت رسائل إلى إيران لا توسعوا رقعة الحرب، لا تتماهوا ولا تتماشوا مع مخطط نتنياهو، الذي يريد أن يستدرجنا إلى الحرب، يريد أن يوسع رقعة الحرب. الحرب ليست من مصلحتكم ولا من مصلحتنا ولا من مصلحة المنطقة ولا من مصلحة العالم. خدعوا إيران، يعني الأمريكيين خدعوا إيران أنهم لا تحاربوا، ولكن في النهاية لاحظنا أطلقوا العنان، يعني أطلقوا يد نتنياهو ليرتكب أبشع جرائم، بحيث يعني حتى الأمم المتحدة وحتى كل حتى الدول حتى الحلفاء الغربيين هم أيضا يعني معقوا درعا وطافة بيتهم ويعني عرفوا يعني خفيف اليوم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وضع أولا يسمح لهذا، يعني ما هو مشاريع يعني بمنطقة يعني.
نعم.
يعني لولاها إسرائيل لما كانت موجودة في هذه المنطقة، إسرائيليين هم يعترفون على السلاح الأمريكي لكانت المقاومة تنهيهم فورا خلال أيام، لكن للأسف يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحارب بالنيابة عن
نعم. شكرا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني والإعلامي المخضرم، شكرا لك على قبولك الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء. حياكم الله.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق بعث لنا بمشاركة نستمع له.
تحية طيبة لكادر إذاعة الطائرة العربية، ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير على الشعب الإيراني العريق، وإلى كل مستمعيكم الكرام وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم التخبطات الأمريكية وتخبطات ترامب وإعلام المقرض الذي يحرض على الجمهورية الإسلامية ليس بجديد، وإنما عقب قرون أو عقود من الزمن نلاحظ تمادي الأمريكان في حصارهم على الجمهورية الإسلامية، تماديهم في بعض التصريحات الغير لائقة والغير مدروسة. يتصورون بأنهم يريدوا أن يسيطروا على العالم، يريدوا أن يكبحوا الشعوب، يريدوا أن ينزعوا الحريات من الشعوب، ولكن إرادة الشعوب أقوى من تسلط الحكام. في بعض الأحيان أنا أتابع الحدث أو أتابع الأحداث السياسية وألاحظ الشغل الشاغل لأمريكا ولترام هي الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية تراها قوة موجودة في المنطقة توازي القوة، لا تريد أمريكا أن تكون لها ند أو تكون لها قوة عظمى، ولا تريد أن يعني مثل ما نقول تفرض سياستها على المنطقة، ولكن الجمهورية الإسلامية بصبرها وحنكتها وعلمها المتطور أوقفت تلك التجاوزات، أوقفت تلك الطموحات الأمريكية التي تريد أن تسيطر على المنطقة. 40 عام أو أكثر من 40 عام عندما دفعت صدام المقبور أن يجعل حربه مع الجمهورية الإسلامية وساندت ذلك النظام المقبور لم تفلح، بقيت يعني متحير ماذا تفعل للجمهورية الإسلامية؟ فرضت عليها الحصار الاقتصادي 40 عام، ولكن الجمهورية أثبتت للعالم بأن الاكتفاء الذاتي لها والتطور الفكري وتطور الترسانة العسكرية وصبر الشعب الإيراني وحنكة الحكومة الإيرانية أفشلت كل محاولات أمريكا من النيل من ذلك الشعب العريق. لا نستغرب عندما يتوعد ويهدد هو الكيان الصهيوني، ولكن لن يقدر أن يزحزح الجمهورية الإسلامية بحكومتها بشعبها العريق قيد إنمنا، لأنها ذات رواسخ، ذات علم، ذات حنكة بالسياسة، تعرف كيف تتصرف من مع الطغاة مثل ما تصرفت مع نظام صدام المقبور، وأفشلت كل مخططاتها التي كان يتربص أن يأخذ شيء من الأراضي الإيرانية، ولكن فشلت، فشلت عندما دفع صدام المقبور، وفشلت عندما أفرضت الحصار الذي أربعة قرون عقود أو أكثر من أربعة عقود، فشلت في كل شيء. فلا نستغرب من اليوم يأتي ترامب ويتحدث ويتوعد ويهدد الجمهورية الإسلامية. أنا أعتبرها سياسات غير مدروسة، هي السياسة التي لم تدرس، لم تحقق أي شيء، عاف كل، أترك كل الانتهاكات الصهيونية على الشعب الفلسطيني، على الشعب اللبناني، عاف كل الانتهاكات التي تحدث في المنطقة، فأتى إلى الجمهورية الإسلامية وهو يعرف جيدا أنه يضع رأسه أو يضرب رأسه في صخرة كبيرة جدا، تفلس الجماجم ولكن تبقى الصخرة ثابتة. إذن صمود الحكومة الإيرانية وصمود الشعب الإيراني بوجه تلك الطغاة، بوجه الدكتاتورية، بوجه الشيطان الأكبر مثل ما قاله الإمام الخميني قدس سره الشريف، لا تقدر لا أمريكا ولا غير أمريكا أن تنال من إرادة شعب عريض، إرادة شعب متفهم للسياسات الخارجية، متفهم ماذا يدور في المنطقة، لأنهم الحنكة الموجودة في الحكومة الإيرانية حنكة تعرف كيف تتصرف مع هؤلاء الأوغاد الذين يريدون أن يهيمنوا على المنطقة. ونسأل من الله العلي القدير أن يحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ شعبها، وإن شاء الله لا ترامب ولا غير ترامب يقدر على الجمهورية الإسلامية، لأنها متمسكة بالإيمان الحقيقي وارتباطها مع الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله النصر آتي إن شاء الله، ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية العريقة. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين شراخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق.
در إظهارات غربي ها شنيديد كأز نيروهاي نيابتي اسم يوبرن ملت‌های شجاع منطقه، جوانان غیور منطقه را به نیابتی بودن متهم می‌کنند. من می‌خوام بگم در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود داره و اون رژیم صهیونی قاصب قاصبه، به نیابت از استعمارگران آتش افروزی میکنه، نسل کشی میکنه، جنایت میکنه. این گروه تبهکار باید از فلسطین ریشه کن بشه.
نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور جبار سعيداوي الكاتب والمحلل السياسي من إيران. دكتور جبار حياكم الله، أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير.
مرحبا بك وبكل كل المستمعين، ونبارك لكم هذا العيد العظيم، عيد الله الكبير، عيد الفطر السعيد.
حياكم الله، كل عام وأنتم بخير. دكتور، كيف تابعتم هذه التهديدات الأمريكية التي أطلقها ترامب وطبعا نفخ فيها المسؤولون الإسرائيليون ومسؤولون أمريكيون آخرون ضد الجمهورية الإسلامية، وطبعا الحرب النفسية مستمرة، أن المنشآت النووية الإيرانية ستضرب، قسم يقول قريبا، قسم يقول بعيدا، قسم يقول مناطق أخرى، مواقع أخرى، وما إلى ذلك من ضروب الحرب النفسية التي تمارس ضد الجمهورية الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا التهديد الأمريكي والتهديد الإسرائيلي هذا ليس بجديد، بل منذ سنوات وعقود. عند بداية الثورة الإسلامية قامت الولايات المتحدة بتهديداتها مباشرة أو غير مباشرة، والآن تتزايد مع الضغوط للإعلام والحرب النفسية. يعني الولايات المتحدة الآن تستخدم الإعلام الصهيوني، إمبراطورية الإعلام، حتى تضغط على الشعب الإيراني، وهو بالفعل الشعب الإيراني شعب صامد وعنده من المواقف اتجاه الثورة الإسلامية وقيم الثورة الإسلامية، ولن يتراجع عن هذه القيم. هناك لما تتشدد القضايا من الضغوط للولايات المتحدة وتستخدم الإعلام للضغوط على المسألة النفسية الإيرانية، نرى الكيان الصهيوني متزامنا مع الولايات المتحدة قام بتحديد للثورة الإسلامية حتى يضرب هناك من المناطق الاستراتيجية في البلد، بلدنا إيران الإسلامية. ولكن الملفت للنظر بأن هي إسرائيل تعتبر إيران كعدوة استراتيجية للكيان الصهيوني، لماذا إلى الآن لم تقام بضرب مباشر على إيران، أو عندما بدأت بعملية عسكرية في يوم 5 آبان، عندنا هنا 5 برج 8 نعتبره، فلماذا فشلت تلك العملية تدعي هي الولايات المتحدة وأيضا إسرائيل يدعون بها لأنها كانت بدعم من الولايات المتحدة، لماذا فشلت؟ لأن عند إيران من الحظر على أي هجوم والرادع على أي هجوم، وإيران تستطيع بقدرة صاروخية دفاعية تدافع عن كيانها وعن أراضيها وعن نفسها. الولايات المتحدة تعلم بمدى قدرة إيران بالدفاع،
نعم،
وإلى الآن لن تقدر على أي عملية على إيران الإسلامية. فديدن الولايات المتحدة كلما كان لديها من استطاعة هجوم على أي بلد لن تتأخر باتخاذها القرار للهجوم وتهجم على ذلك البلد، مثلما هجمت على العراق وعلى أفغانستان وعلى ليبيا وعلى بعض البلدان في المنطقة وخارج من المنطقة. فالولايات المتحدة كلما عندها كانت من الاستطاعة والقدرة للهجوم هجمت. الآن إذا لم تهجم على إيران هي لن تستطيع، ولكن تريد التغيير من الداخل في إيران بالحرب النفسية. الذي أشار إلى هذا الموضوع السيد القائد حفظه الله في صلاة العيد عيد الفطر قبل يومين، وقال هناك بأن أرادت الولايات المتحدة بالهجوم النفسي أن هناك ضربات من غير، ولن تكن من ضربات، نحن لا نحتمل هذه الضربات، بل يريد أن ينفذ عمليات من الداخل من قبل البعض الخائنين في البلد، وفي كل بلد هناك من خونة يحضروا في البلد. ومن يرد على الخائن في البلد هو الشعب يرد عليهم، كما سالفا كان الشعب بالوعي الذي لديه كان يرد على أي هجوم وعلى أي اعتداء من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية. فهذا الشعب الواعي هو صامد، يعرف القيم ويضحي بالغالي والنفيس من أجل الثورة الإسلامية، وإن الإعلام يعطي صورة غير هذا. يعني الصورة الواقعية هي شعب إيران مستعد بالدفاع عن نفسه، مستعد بالدفاع عن قيم الثورة، قدم شهداء بكثرة، قدم الغالي والنفيس لحفظ الثورة، لهذا الثورة إلى يومنا هذا رغم التحديات والهجوم من قبل الاستكبار العالمي استمرت الثورة الإسلامية، بل هناك حصلت عند الثورة الإسلامية من التنمية في قضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأهم في القضايا الأمنية.
نعم.
حيث الآن إيران حصلت على صواريخ جدا حديثة وأحيانا لم تمتلك هذه الصواريخ لم يمتلك هذه صار أي بلد في العالم حتى الولايات المتحدة.
نعم.
فاليوم إيران هي لديها من القدرة والاستقرار والأمن داخل البلد وقادرة على إيجاد أمن للبلدان المجاورة في المنطقة.
نعم.
وهي إيران أصبحت إحدى الدول الكبرى في العالم الذي تقع في محور المقاومة ومحور المعادلات والمحادثات والمفاوضات مع العالم حول إيجاد أمن في المنطقة وفي العالم.
طيب هناك دكتور جبار، هناك من يقول بأنه يعني لماذا تدخل إيران وتقحم نفسها في مثل هذه المعمعة، ويعني الحرب ليس فيها منتصر والحرب تعني الدمار والخراب والخسائر لكل أطرافها، وبالتالي يعني على إيران أن تكون أكثر حذرا في التعامل مع الولايات المتحدة باعتبارها أكبر قوة عسكرية في العالم والكيان الإسرائيلي الذي هو ربيب الولايات المتحدة في المنطقة، وكما صرح سماحة القائد هو القوة النيابية الوحيدة التي تقوم بارتكاب الجرائم والمجازر وأبشع الفظائع بحق الشعوب بالنيابة عن الولايات المتحدة وعن الغرب. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أستاذي الكريم، إيران من بداية طليعتها الثورة الإسلامية من بداية طليعتها إلى الآن ما أرادت أي حرب، بل هناك من حروب مفروضة على إيران الإسلامية. الآن الولايات المتحدة لهيمنتها على العالم تريد أن تفرض نفسها لا شرعيا على إيران الإسلامية، والولايات المتحدة هي التي جاءت من أقصى نقاط العالم من الغرب جاءت إلى الشرق. نحن لن نتوقع الحرب بشكل واسع على إيران، بل الولايات المتحدة لديها هناك من خبراء عسكريين مخضرمين يعرفون أن إذا هجمت على إيران يكون الرد عليها رد موجع وحاسم وبنطاق واسع بحيث لا تعرف مدى هذا الرد، لأنها لديها 10 قواعد في المنطقة، 50,000 جندي للولايات المتحدة في هذه القواعد التي هي تحت المجهر الإيراني، وإيران تعرف أين هذه المواقع والصواريخ الإيرانية بقدرة وسرعة قادرة على دمار شامل وكامل في هذه القواعد. وتعرف الولايات المتحدة بأن إيران إذا أعلنت بالرد قادرة.
نعم.
على
أحسنت.
الرد القوي.
شكرا لك دكتور جبار سعيداوي الكاتب والمحلل السياسي من إيران. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، مواقف طهران من تهديدات ترامب كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور جبار سعيداوي من إيران، وكذلك الدكتور مصدق بور أيضا الإعلامي المخضرم من إيران. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتاب صبر ونصر وفي الفصل الرابع من الكتاب وتحت عنوان الأخطار الحافة بالمجتمع اللبناني، يقدم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله إضاءات على أهم المخاطر التي تهدد المجتمع اللبناني، مثل ملف المخدرات، حيث ينتهي إلى القول إنه ملف أدى إلى انهيار كثير من العائلات وضياع أطفالها، وما ظهر في مجتمعنا في فترة سابقة حول بيع الفتيات ليس معزولا عن موضوع المخدرات الموجودة في البلد. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. إذن نحن أمام ملف في غاية الخطورة، وعلينا جميعا أن نرفع صوتنا في قباله، كما نرفع الصوت في أي مطلب شعبي نطالب به، لأن خطورته أكبر، والسبب تفشيه في كل المناطق اللبنانية دون استثناء. نعم، يمكن أن تتفاوت النسبة قليلا بين منطقة وأخرى، ولكن في العموم الخطر منتشر في كل المناطق، وحتى البلدات والقرى المحافظة دخلت إليها المخدرات. إذن هذا الخطر يعتبر من أكبر المنكرات التي يجب أن نواجهها، والعمل على مواجهته لا يتنافى مع المسؤوليات الأخرى والتي سبق أن أشرنا إليها، بل هو مداعم للمواجهات الأخرى، لأننا لو اكتفينا بحماية الحدود وتركنا مجتمعنا عرضة لهذا الفتك والتدمير، فإنه لن يبقى لنا مجتمع للدفاع عنه. ولا نبالغ مهما رفعنا مستوى الوقاية، فإن بعض الدول تحكم على من يرتكب جرم بيع المخدرات أو تهريبها أو ترويجها بالإعدام، وذلك لفداحة هذا الأمر. ولو أنني أسأل أيهما أخطر على المجتمع، تكفيري يزرع عبوة فيقتل 3 أو 4 من شبابنا الأبرياء، أو مجرم يدخل الثانوية ليحول شبابنا إلى مدمني مخدرات، لقلت إن الثاني أخطر. فالأول باجتيازه السواتر وتسلله إلى داخل بيئتنا إنما يشكل خطرا محدودا يمكن ردعه بتعزيز الإجراءات الأمنية، كما أن ضحاياه ارتفعوا إلى ربهم شهداء أبرياء، قد يكونون خاسروا الدنيا لكنهم ربحوا الآخرة، أما الثاني فخطره لا حد له، وضحاياه سيخسرون الدنيا والآخرة. المسؤوليات المترتبة لمواجهة هذا الخطر. إذن ما هي المسؤولية إزاء هذا المنكر؟ صنفت فريضة النهي عن المنكر في الفقه وفق مستويات ثلاثة: باليد وباللسان وبالقلب. فأما النهي باليد فهي مسؤولية الحكومة، حيث يعتبر النهي في الفقه مسؤولية الحاكم الشرعي، فالأصح تحميل هذه المسؤولية للجهة التي تدير البلد بمعزل عن الدخول في تفاصيل حقوقية وقانونية، وليس مطلوبا من أحد غيرها النهي باليد، بل السلطة هي المعنية بذلك، بأن تعتقل وتداهم وتسجن وتقاضي وتحاكم وتغرم كل من تثبت له علاقة بهذه الجريمة. ولكن ذلك لا يعني رفع المسؤولية عن عامة الناس، فليست السلطة وحدها معنية، بل نحن أيضا معنيون كشعب أو كمقاومة بالنهي عن هذا المنكر، وذلك بالقلب واللسان. وليس الكلام هنا على نحو الاستحباب، بل هو واجب شرعي لا ينبغي التخلف عنه، وإلا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. فعلينا بداية أن نرفع أصواتنا جميعا مطالبين الدولة بتحمل مسؤوليتها على أتم وجه، ولا ينحصر ذلك بواجبها الأمني فقط، بل المعالجة الحقيقية تقتضي وضع خطة متكاملة تبدأ من مسألة تأمين الزراعات البديلة، وهنا أذكرها كجملة معترضة: لا يذهبن الوهم إلى أنني أعتبر غياب الزراعات البديلة يشكل مبررا شرعيا أو قانونيا أو أخلاقيا لزراعة المخدرات. أعود فأقول: تبدأ من مسألة تأمين الزراعات البديلة إلى ضبط أوضاع المدارس إلى التوجيه والتثقيف على مختلف المستويات الإعلامية والتربوية، إلى تحديد مسؤولية السلك القضائي، ثم إلى الشق الأمني، أي خطة شاملة ومحكمة ومدروسة تتناول كل المستويات، ولا يحتمل هذا الأمر أي تأجيل أو تسويف، وبهذا تتعلق مسؤولية الدولة. أما مسؤوليتنا المباشرة نحن عامة الشعب، فإن علينا مسؤولية تجاه تجار المخدرات ومروجيها، وأخرى تجاه شبابنا وأولادنا الذين يتورطون في تعاطي المخدرات. فأما تجاه تجار ومروجي المخدرات فالمسؤولية الأولى أن ننكر فعالهم بالقلب، أي أن نثبت في فهمنا وثقافتنا أن تجارة المخدرات وترويجها وزراعتها هي أمور منكرة لا تعود علينا إلا بالفساد، وأنها مما يغضب الله عز وجل ومما يرفضه الدين والعقل، وهذا معنى الإنكار بالقلب. وأهمية هذا الجانب أن غيابه قد يؤدي بالمجتمع مع تعاقب الأزمنة إلى تحول هذه الارتكابات إلى أمور طبيعية، فتصبح تجارة المخدرات واحدة من التجارات السائدة التي اعتاد الناس على وجودها في بيئتهم، كتجارة الألبسة أو المواد الغذائية. ثانيا، الإنكار باللسان، وذلك بأن تعمد كل فئات الشعب من عامة الناس إلى أساتذة المدارس والجامعات إلى علماء الدين إلى قادة وفعاليات الأحزاب السياسية إلى غيرها من الفئات أن يعمدوا إلى نهي هؤلاء التجار من أبناء عائلاتهم وقراهم ومناطقهم عن فعالهم بكل وسائل.